أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تطبيق قاعدة الجمع في موارد الشبهة الموضوعية، كما لو جاءت بينة وقالت أن الدار لزيد، وبينة أخرى أن الدار لعمر، فمقتضى تطبيق قاعدة الجمع هو البناء على حجية كلا البينتين والعمل ببعض مدلول كلا البينتين كما أشرنا في الجلسة السابقة، فتكون النتيجة التناصف، فكل من الشخصين له نصف الدار فتكون مشتركة. وهذا يعني أنه سنقع في مخالفة قطعية، لأن الدار إما تمامها لزيد أو تمامها لعمر، فالحكم والعمل بكلا الدليلين والأخذ ببعض المدلول مستلزم للمخالفة القطعية، فإن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب، إذ الدار إما تمامها لزيد أو ليس تمامها بزيد، نصفها لزيد لا معنى له. وهذه هي المشكلة في باب شنو؟ في باب الموضوعات. فهل يصح العمل أو لا يصح العمل؟ وإذا أردنا أن نطبق قاعدة الجمع فما هو التخريج الفني لذلك؟ الشيخ الأعظم قدس سره ذكر بأنه مقتضى التحقيق أن العمل بالدليلين بمعنى الحركة والبليواء بل على طبق مؤدى الدليل لا يمكن أن يكون بالمعنى العرفي، إذ العمل بالدليلين بمعنى الجري العملي على طبق المدلول غير ممكن، سواء كان في باب الأحكام أو أي في باب أو في باب الموضوعات، لأن العمل بالدليلين بلحاظه العرفي الأخذ بتمام مدلوله، ولا يمكن الأخذ بمدلولي الدليلين المتنافيين، هذا سواء كان في باب الأحكام أو كان في باب الموضوعات. وهذا مسألة واضحة. إذا اتضح ذلك فنقول بناء على القول بعموم قاعدة الجمع إلى مورد الموضوعات لا بد أن يقال بأنه بعد الجمع بينهما والحكم بصدور كل منهما لا بد أن نتصرف في شيء، فأين مصب التصرف؟ متفتين؟ لا بد أن نقول بأن كلا البينتين حجة وكلاهما يشمله دليل الاعتبار، إذن لا بد أن نؤول، لا بد أن نتصرف، لأنك عرفت بأن العمل بتمامهما غير ممكن للتنافي. التأويل والتفت المطلب، التأويل والتصرف الذي ذكرناه في باب الأحكام لا يمكن أن نذكره في المقام، إذ في باب الأحكام ماذا كنا نقول؟ نقول نؤول ظهور كلا الدليلين، فنرفع اليد عن أصالة الظهور، فنعمل ببعض مدلول الأول ونعمل ببعض مدلول الثاني. فإذا ورد عندنا دليلان أكرم العلماء لا تكرم العلماء، نبعض في المدلول. ومعنى التبعيض في ومعنى التبعيض في المدلول رفع اليد عن أصالة الظهور في كلا الدليلين. هذا المعنى قد يعقل ثبوتان في باب الأحكام، ولكن لا يعقل في باب الموضوعات. ليش؟ لأن البينة والشاهد أو قول الخبير قوله نص في المطلوب، وإذا كان هناك نصان فليس المورد من باب أصالة الظهور حتى نستطيع أن نتصرف، لأن النص لا يمكن أن يتصرف فيه. والأول يقول الدار بتمامها لزيد، والثاني يقول الدار بتمامها لعام، وكلاهما نص، فلا يمكن التأويل بمعنى التصرف المذكور. أي نرفع اليد عن أصالة الظهور، فالتأويل في كلمات الشهود لا معنى له، لأنه بمنزلة النصين المتعارضين، فلا نقدر نصرف وين؟ في الصدور، في الظهور، لأن ناس. فهذا المعنى غير معقول. إذن يرجع السؤال، لو أردنا أن نطبق قاعدة الجمع في باب الموضوعات فأين مصب التصرف؟ يقول الشيخ لا طريق لنا بناء على التمسك بقاعدة الجمع إلا التصرف بلحاظ التصديق تعبداً، أي أن الشرع يقول صدق الثقة، صدق الخبير، أو صدق البينة، صحيح؟ والحكم بالتصديق، قال حكم قطعي لو ظاهر، ظاهر ظني يقبل الخلاف، لأن المورد من موارد البينة، والبينة قابلة للصدق وقابلة للكذب. فحينئذ لا مدخل أو لا قناة ولا جهة يمكن أن نتصرف فيها إلا الحكم بالتصديق، فنقول نصدق البينة الأولى في بعض كلامها ونصدق البينة الثانية في بعض كلامها الآخر، لا أننا نصدق بكليهما ثم نتصرف في المدلول، إذ لا معنى لذلك. فالبينة الأولى تقول الدار لزيد، نقول صحيح كلامك نص، أنت تقولي إذن نصف الدار الأول لزيد ونصفه أيضا لزيد، ونحن نصدقك في حكمك في النصف الأول دون النصف الثاني. إذن تطبيق قاعدة الجمع في المقام هنا بأي معنى؟ بمعنى التبعيض في حين حيث التصديق في قبال إسقاطهما معا، أو إسقاط أحدهما لا بعينه أو المعين أو المعيان. ومن هنا يتضح، الشيخ العظم يقول يتضح أنه التأويل والتصرف بناء على قاعدة الجمع له موردان. المورد الأول الحكم بالصدور والتصرف في الظهور، وهذا مورد تطبيق قاعدة الجمع في باب الأحكام. المورد الثاني التبعيض في التصديق والحجية في قبال إسقاط أحدهما أو كليهما من رأس، فنأخذ ونصدق ببعض
ما تخبر به الأولى ونصدق ببعض ما تصدق تخبر به الثانية. وهذا معنى في مسألة الدار الحكم بالتناصف. نقرأ المقدار بعدين نكمل. قال وكيف كان فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا النحو في الموضوعات، أعني العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضي الدليلين أو لمقتضى الدليلين. هذه عبارة في خانة جدا دقيقة، أنا قرب عم برجع عليها. ما قال المستلزم للواقع، قال لمقتضى الدليلين، وقد يكون قدرين واقع قد ما يكون واقع. هذه نكتة بعدين بنبينها فيها شيء. قال لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب، فإما أنه صادق وإما أنه كاذب، ومثل هذا ومثل هذا. يعني بيقول ايش قصده؟ لأن ليش مستلزم للمخالفة القطعية؟ من قال أنه يستلزم المخالفة القطعية؟ قال لأن ببين لأنه ليش تقول مستلزم؟ لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب، فالعمل بقسم فالعمل ببعض الأول والعمل ببعض الثاني يعني المخالفة القطعية لمقتضى الدليلين، لأن إما الأول بتمامه صادق أو بتمامه كاذب، والثاني إما بتمامه صادق أو بتمامه كاذب، فالتبعيض بمعنى العمل ببعض المدلول مستلزم للتبعيض في الصدق والكذب، وهذا مستلزم للمخالفة القطعية. واضح العبارة شيخنا؟ قال لأن الدليل، أنا مو جاي يشكل على شيء، لا جاي يوصف المطلب، هذا تعليل لتوصيف المطلب. ليش تقول مستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين؟ قال لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب، ومثل هذا غير جار في أدلة الأحكام الشرعي. أكرم العلماء لا تكرم العلماء. هنا ينبغي التنبيه على مطلب قبل ما نكمل العبارة. تنبيهم، ذكر الشيخ الأعظم بأنه تطبيق قاعدة الجمع في الموضوعات بمعنى التبعيض في الحجية بلحاظ الدليلين، أي نعمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما. فالبينة الأولى مدلولها تمام الدار لزيد، فنأخذها في بعض مدلولها النصف، والثاني كذلك. قال وهذا مستلزم للمخالفة القطعية، وهذا المعنى لا يوجد في باب الأحكام. فقد يقول قائل عندما يتأمل في المطلب، ما يقول بدوان، قد يقول بدوان، لا قد يقول بعد التأمل، وش يقول؟ يقول لا يستلزم التبعيض في المدلول المخالفة القطعية. إذ صحيح أن البينة الأولى قالت تمام الدار لزيد، والبينة الثانية قالت تمام الدار لعام، ولكن نحن نحتمل الشرك ثبوتا، نحتمل أن الدار التي بيدي كليهما الآن خصوصا مع فرض كلام أنها شركة، فكيف تقول أن العمل ببعض المدلول مستلزم للمخالفة القطعية؟ لا يستلزم. فحال الموضوعات حال الأحكام، فكذلك في الأحكام أكرم العلماء لا تكرم العلماء. لو قمنا بالتبعيض في المدلول أن أكرم العلماء بلحاظ العدول، الثاني أكرم لا تكرم العلماء بلحاظ غير العدول، ما يستلزم المخالفة القطعية. الاحتمال الثبوتي أن المولى لا يريد إلا إكرام العلماء العدول، صحيح؟ واضح الإشكال؟ فكيف تقول أنه يستلزم المخالفة القطعية؟ الجواب عن هذا التساؤل اللطيف الذي هو في محله هو أن يقال تارة نفترض لزوم المخالفة القطعية لمقتضى الدليلين بتعبير الشيخ، وتارة استلزام المخالفة القطعية للواقع. والذي هو محذور يترتب عليه التنجيز والحرمة ما هو؟ استلزام المخالفة القطعية لمقتضى الدليلين، ما البقى بالواقع. أنا قد أعمل بالأمارة وخالف الواقع مثلا، غرض الشيخ في المقام أنه يلحظ مقتضى الدليلين، هذه المخالفة القطعية لمقتضى الدليلين إنما تأتي في باب الموضوعات ولا تأتي في باب الأحكام. ليش؟ لأن هذه النقطة في باب الموضوعات لا يمكن أن نتصرف في المدلول، لأن مدلول نص، كل منهما نص في مدعاه، فما يمكن التصرف في المدلول. فأنا إذا قمت بالتنصيف وعملت بالبعض الأول والبعض الثاني أقطع بأني خالفت الحجة، لأن الدليل الحجة إما الأول بتمامه أو الثاني بتمامه، فالدليل الواحد لا يتبعض من حيث الصدق والكذب. عندما نحكم بالتناصف نقوم هذا الحكم بالتناصف مخالف قطعا لمقتضى الدليلين، لأن الدليل الواحد لا يتبعض صدقا أو كذبا وكذبان. وهذه النكتة ما موجودة في باب الأحكام، لأننا في باب الأحكام نتكلم عن فرض أن أحدهما على الأقل ظني، وإلا لا تجري قاعدة الجمع كما قلنا في النصين. إذا كان ظني فما تستلزم مخالفة قطعية لمقتضى الدليلين، لأن أحدهما ظني، فما تصير المخالفة له قطعية. حيث أن أحدهما ظني أو كلاهما ظني فما تستلزم المخالفة القطعية، لأن الظن قابل للمخالفة لأنه احتمال الخلاف موجود فيه. نعم يستلزم المخالفة الظنية لكن لا المخالفة القطعية. فنقول أكرم العلماء لا تكرم العلماء، يعني نحمل الأول على العدول والثاني غير العدول، وهذا ما يستلزم مخالفة لمقتضى الدليلين لأن الدليل ظني قابل للتأويل والتصرف. واضح الفرق؟ هذا هو الفرق بين الموردين والتحقيق. وش تقول شيخنا الآن؟ احنا فهمنا يعني وش المقدمة الأولى، فهمنا أن معنى الجمع في الموضوعات العمل بكل من الدليلين في بعض المدلول للمستلزم. هل نقحل ما دخلنا في الحكم هل يصح أو لا؟ قال والتحقيق أن العمل بالدليلين بمعنى الحركة والسكونين، الحركة يعني العمل، وش السكون؟ الاستقرار. الحركة يعني أنا الآن في مقام الجري العملي أتبع الأمارة فأتحرك على نحوها، وإذا انتهيت يحصل الاستقرار. إذا أتيت بصلاة الجمعة التي هي مؤدى الأمارة بعدما أنتهي أسكن، الحركة حين الإتيان والسكون بعد الفراغ، فأستطيع أن أقول استقر الامتثال بلحاظ المؤدى. وضع عبارة هي حركة وسكون. فإن العمل بالدليلين بمعنى الحركة وسكون، أنا أتحرك وأسكن بلي على طبق مدلولهما يعني تمام المدلول، غير ممكن مطلقا لا في باب الأحكام ولا في باب الموضوعات. هاي قاعدة شيخ بينا. إذا العمل بتمام المدلول غير ممكن لا في باب الأحكام ولا في باب الموضوعات، فلا بد على القول بعموم القضية، عموم يعني شمولها للموضوعات، هي العموم وعدم اختصاصها بالأحكام. فلا بد على القول بعموم القضية المجهولة المشهورة استغفر الله اللي هي قاعدة الجمع من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة وإن كان طرحا من جهة أخرى في مقابل طرح أحدهما، هذا جامع مشترك لتطبيق قاعدة الجامع. الآن نحن نبحث حط يدنا على الحروف، نحن كل كلام عام، أين الجهة التي تعمل بها وأين الجهة التي تطرحها في باب الأحكام حتى نعرف أنها تأتي في باب الموضوعات أو لا. وقت تفكير شيء ترى تبين هاي القاعدة هي طبقة في باب الأحكام، ما هي هل نطبقها في الموضوعات أو لا؟ قال والجمع في أدلة الأحكام عندي عندهم، أنا ما أطبق قاعدة الجمع عندهم، بالعمل بهما من حيث الحكم بصدقهما، يعني نقول كلاهما صادران ونصدق إليهما، وإن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما فنرفع اليد عن أصالة الظهور. فعرفنا الجهة التي نعمل بها والجهة التي نطرحها، وهذا وفي مثل تعارض البينات لما لم يمكن ذلك، هي المصاب ما نقدر نطبقها في الموضوعات. ليش؟ لعدم تأتي التأويل في ظاهر كلمات الشهود. لو كان ظاهر أصالة الظهور نرفع اليد عن أصالة الظهور فنؤول، أما كلام الشهود بمثابة النص الذي لا يقبل التأويل. قال بلي لعدم تأتي التأويل في ظاهر كلمات الشهود فهي بمنزلة النصين المتعارضين. وهذه العبارة من الشيخ يظهر منها أنه ليس كل ظهور قابل للتأويل، لأنه يقول ظاهر كلمات شهود، يعبر ظاهر كلمات فالشهود أيضا كلمتهم ظاهرة مو نص، لكنه أيضا لا يمكن التأويل. التفتين قال فإنهما بمنزلة النصين المتعارضين. ليش؟ لأن المرجع في تأويل أصالة الظهور هو المرتكز العرفي، فتارة يكون الظهور بمثابة يقبل التصرف، وتارة لا يكون الظهور بمثابة يقبل التصرف، كالظهور في مقام التعليل، كالظهور في بعض الألسنة التي لا تقبل التصرف، وكلام الشهود من قبيل الثاني لأنه لا يقبل التصرف. تقول له هو قال الدار تماما لزيد، يعني نصف الدار لزيد، هذا التأويل لا يقبل التصرف. خب انحصر وجه الجامع، وجه الجامع في التبعيض فيهما من حيث التصديق، واضح؟ والتصديق حيثية ظنية لو قطعية، حيثيتان ظنية، صدق الظاهر، صدق البينة، يقول بينة ظن، التصديق بها حكم غير قطعي، وحينئذ يمكن التصرف بلحاظ هذه الحيثية. من حيث التصديق كيف؟ بأن يصدق كل من المتعارضين في بعض ما يخبر به، فمن أخبر بأن هذا كله لزيد فصدقه في نصف، فصدقه أو فصدقه في نصف الدار، نعم نصدقه في نصف الدار. وكذا من شهد بأن قيمة هذا الشيء صحيحا كذا ومعيبا كذا فنصدقه في أن قيمة كل نصف منه منضما إلى نصفه الآخر نصف قيمة. الشيخ جايب الله قاعد يكتب بحث العرش، ليش قال منضمن إلى النصف الآخر؟ أحسن، لأنه في التقويم لابد أن تلحظ النصف الآخر. إذا تتصخ كما ذكروا أنه في إذا أردت أن تقيم مثلا بلي الحذاء فيه كم حذاء، فيه شيئين جزئين، تقيم الجزء الحال انضمامه للجزء الآخر، وكذا في الأبواب، الأبواب ذات المصراعين تقدر تقيم الباب، تقيم الباب بلحاظ إمامي الأوراق والكتاب، الجزء بلحاظ الجزء، الورقة مع الورقة. ثم إن الشيخ الكم المطلب، إذن اتضح من خلال ما ذكرنا أن هناك فرق في تطبيق قاعدة الجمع في باب الأحكام وتطبيقها في باب الموضوعات، وأنه في باب الموضوعات نقوم بعملية التبعيض من حيث التصديق، لا التبعيض في المدلول والحكم بالتصديق. قد يقول قائل بأن هذا المعنى الذي ذكرتموه في باب الموضوعات هل لا يأتي أيضا في باب الأحكام؟ بأن نطبق قاعدة الجمع بنحوين، شنو بنحوين؟ يحصل هناك تبعيض في التصديق، ومعنى ذلك أنه يوجد هناك معنى واحد جامع فارد لقاعدة الجمع، لا أن الجمع في أحدهما غير الآخر. فلماذا لم تذكروا هذا المورد في باب الأحكام؟ تفتين؟ وإن شئت قلت الذي ذكرته في باب الأحكام صحيح لا ينطبق على باب الموضوعات لعدم إمكان التأويل لأنه بمنزلة النصين، ولكن الذي ذكرتمه في باب الموضوعات يقبل الانطباق على باب الأحكام، وإذا قبل الانطباق فالمفروض أنه يكون قاعدة جمع لها معنى واحد، وإذا ما كان لها معنى واحد فلا أولوية لأحدهما على الآخر، صحيح؟ فيدور الأمر في باب الأحكام، إما أن نحكم بالجمع بمعنى الحكم بصدورهما والتصرف في ظهورهما كما تقولون، أو نبعض في المدلول. فلماذا لم تطبقوا هذه الفكرة وهو التبعيض من حيث التصديق في الأخبار؟ الشيخ الأعظم يقول هذا المعنى وهذا النحو وهو التصديق، بل التبعيض في التصديق، قد يتصور في بعض الموارد ولا يتصور في بعض الموارد الأخرى في باب الأحكام، فليس هو لا ممكن تصور، شيل تعبير غير تعبير. بل والشيخ الأعظم يقول هذا المعنى لا يتصور في باب أخبار الأحكام. نعم المستشكل قد خلط بين التبعيض في التصديق وترتيب الآثار على التصديق، ركز في المطلع، وما يمكن التبعيض فيه ترتيب الآثار على التصديق لا التبعيض في التصديق. ايش قاعد يتكلم فرنسي شيخ العظام؟ بيان ذلك أن لنا دعويان، الدعوة الأولى أن التبعيض في التصديق لا معنى له، المعنى الدعوة الثانية أنه يمكن التبعيض في آثار التصديق لا في ذات التصديق. أما الدعوة الأولى إذا رجعنا إلى باب الأحكام فإن هذا الخبر خبر عادل، ومضمون خبر العادل الذي هو الحكم لا يخلو ثبوتا، إما صدر هذا الحكم من المعصوم أو ما صدر من المعصوم، فيدور أمره بين الوجود والعدم. مثلا الأول قال قال الإمام يجب غسل الجمعة، ثم جاء دليل ثاني قال قال الإمام يستحب غسل الجمعة. نقول هذا الخبر مضمونه لا معنى للتبعيض في التصديق فيه، لأن هذا الحكم هذا الحكم الوجوب شخص، هذا الحكم إما صدر من الإمام أو ما صدر، فإن صدر فبها ونفت، إما صدر ما صدر، فلا معنى متعقل للتبعيض من حيث تصديق المخبر. تصديق المخبر في خبره، ما هو خبره أن الإمام قال يجب غسل الجمعة، نقول هذا الوجوب إما صدر أو ما صدر، فلا معنى للتبعيض. وهذا له أيضا نظائر في بعض الموضوعات التي أيضا لا يعقل التبعيض فيها. احنا ما قلنا في الموضوع في تبعيض، يقول الشيخ لا، ترى في بعض الموضوعات من قبيل الأحكام أيضا لا يعقل فيها التبعيض. مثل شنو؟ مثل الزوجية. لو جاء شخص وقال فلانة هند زوجة فلان، وأقام بينه ناسون على هالمرأة هذه وهي ساكتة ما تتكلم، تقول على البينة احنا ننتظر البينة، أنا ما أدري، أنا نسيت، على البينة. لو هي صدقت في المسألة موجود، إذا تداعى شخصان في تزويج امرأتين، لو هي صدقت أحدهما جئت الباحث وصل في باب النكاح درسنا في اللمعة، هي لا قعدت على الخط، قال أنا استغفر الله ما أقول، ما عاد في ذمتي، ما أدري، محتاطة، فإحنا ننتظر البينة. فجاء الأول وقال فلانة زوجته زيد، ثاني يقول لا فلانة زوجة عام، هل هناك معنى للتبعيض في البينات في باب الزوجية؟ يحكم بأن هذه بالتناصف بين زيد وعام؟ لا معنى للتبعيض في المضمون في الزوجية. وكذا في النسب، كل يريد الإرث، فلو فرضنا أن أحدهما قال هذا ابني والثاني قال هذا ابني، لتوفى ابني أنا ابني، يريدون يرثون، وكل واحد جاب بينه بالنسب، هل يحكم بالتناصف أن هذا نصفه ابن لزيد ونصفه ابن لعم؟ هنا لا إشكال من جهة القرعة في الموارد. واضحة فكرة؟ يقول الشيخ باب الأحكام لا يتصور فيه التبعيض، لأننا نعلم أن هذا الحكم الذي أخبر به الثقة العاد إما صدر أو ما صدر، فما يمكن التبعيض في التصديق. شو نسوي؟ إحنا ما نقدر. هذا الدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية، ترتيب الآثار على التصديق لا التبعيض في التصديق. شيخنا يقول شيخ بلي هذا يتصور في بعض الموارد لا في كلها. كيف؟ يقول إذا جاء الثقة وهي بلي، وهذا يتصور في موارد العموم إذا كان الدليل عاما له أفراد. الأول جاء وقال أكرم العلماء، الثاني قال أهن العلماء، ولا يمكننا التبعيض في التصديق لأن هذا القول الخاص إما صدر أو ما صدر. واضح الفكرة؟ ولكن ما هو آثار التصديق؟ يقول أصحاب الجامع نحن نحكم بأن كلاهما صادق ولا نبعض في التصديق، فنحكم بصدورهما من الإمام. الفتين أصحاب مذهب، الشيخ يبين دقة في المطلع، أصحاب قاعدة الجامع يقولون نحكم بالتصديق، هذا صادق وكان صادق. ما هو الأثر المترتب على صدق الأول؟ وجوب إكرام جميع العلماء. ما هو الأثر المترتب على الثاني؟ إهانة والعياذ بالله جميع العلماء. نبعض فيها الآثار، فنقول نرتب بعض آثار الأول بلحاظ العادل فنكرمه، ونرتب بعض الآثار بلحاظ الثاني وهو العالم الفاسق فنهينه. فالتبعيض متى صار التبعيض شيخنا؟ في آثار بعد الفراغ عن التصديق. وهذا بعبارة أخرى التصرف في وين؟ في الظهور. هي معنى الظهور، لأن الظهور أثر التصديق، العمل بالظهور أثر التصديق شيخنا. يعني هذا مش غير اللي ذكر الشيخ طابخان، بس يحط النقط عليه أكثر، لأنه في باب الأحكام بعد العمل بعد الحكم بصدورهما أن الأول نصدق، الأول نصدق الثاني، نتصرف في الظهور. شو يصير في الظهور؟ يعني نتصرف في ترتيب آثار التصديق وهو العمل بالظهور، لأن أثر الظهور أثر التصديق العمل بالظهور، فلا نعمل بتمام الآثار الأول ولا آثار الثاني. وكذا شيخنا يمكن تطبيق هذه الفكرة يا سيد في مورد اغتسل للجمعة ويحرم غسل الجمعة. غيرت المثال شوي لأنه عندي نكتة، اغتسل للجمعة يحرم. إحنا نقول بعض في الدلة ما نقدر. قد يقول قائل لا نستطيع أن نبعض في الآثار، يعني لأن التبعيض في الآثار إذا كان الدليل عام له أفراد صحيح وهو إكرام العلماء، أما الحكم إذا تعلق بموضوع خاص فالموضوع ليس عاما ذو أفراد حتى نبعض. فقد يقول قائل لا معنى للتبعيض في مثل هالمورد. نقول لا، حتى في هالمورد يمكن التبعيض بلحاظ إطلاق الأحوالي والأزماني، أن أغتسل في جمعة وأترك في جمعة. وهذا ما نسمى بحثنا في القطع المخالفة التدريجية. تذكروا البحث، الأول يقول اغتسل، الثاني يقول يحرم. نقول الأول مقتضى إطلاقه الأزمان أن في كل جمعة 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 يجب الاغتسال، الثاني مقتضاه الأزماني إطلاقه الأزماني أنه في كل جمعتين يحرم. فماذا أفعل؟ كيف أبعض؟ أحكم بصدورهما وأغتسل في كل أول جمعة من الشهر وأترك في باقي الجمعة. وهذا تبعيض في ترتيب آثار الحكم بالتصديق، فهذا له أيضا أفراد لكن مو عام له أفراد، يعني عام له أفراد بلحاظ الأزمان. واضح الفكرة؟ إذن اتضح من هذا الكلام فرق بين مسألة التبعيض في التصديق والتبعيض في وين؟ والتبعيض في الآثار التصديق، ترتيب الآثار يعني. قال وهذا النح، شوف المصنف شوف، وهذا النح يعني التبعيض في التصديق هم بيرفع إشكال الشيخ. المعنى الذي ذكرتموه لتطبيق قاعدة الجمع في الموضوعات لماذا لا تأتوا به في الأحكام؟ لأن غاية ما ذكرتم أن المعنى المذكور في الأحكام ما ينطبق على الموضوعات. إذن اللي في الموضوعات ينطبق على الأحكام، فنقول في معنى واحد، إيش حول راسك؟ معنى إيه؟ هنا بمعنى وهناك بمعنى. قال وهذا النهي التبعيض في التصديق غير ممكن في الأخبار، لأن مضمون خبر العادل ما هو؟ أعني صدور هذا القول اللي هو هذا الحكم الخاص من الإمام غير قابل إما صدر أو ما صدر، بل هو نظير تعارض البينات في الزوجة أو النسب. نعم، لعل هذا منشأ الخلط يقول الشيخ. نعم، قد يتصور التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل، لا التبعيض في نفس التصديق، تبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل إذا كان كل من الدليلين عاما ذا أفراد، إما نقول عام شمول له أفراد أو عام بلحاظ الزمان أو عام بلحاظ الأحوال. لا ينبغي حصر المثال فقط في العلماء الذي له أفراد، قد يكون عام أيضا بلحاظ الأزمان، قد يكون عام بلحاظ الأحوال. فيؤخذ بقوله في بعضها مثل نص العلماء وبقول الآخر في بعضها فيكرم بعض العلماء كالعدول ويهين بعضهم فيما إذا ورد أكرم العلماء وورد أيضا أهين العلماء سواء كانا نصين بحيث لم يكن التجوز في أحدهما. ليش؟ لأن احنا ما جينا نصرف الظهور في ترتيب الآثار وترتيب الآثار ظنية، واضح المكان؟ فإذا حتى لو كان ناس ما يأثر علينا، احنا ما جايين نتصرف في الظهور، نتصرف في حكم الشارع في ترتيب الأثر، وحكم الشارع الأثر ظني وليس قطعي. خب، فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوز وعلى طريق التبعيض. زين، هل معنى اللي انت حين السطح انت الحمد لله شيخنا يقول لي ايها العظيم فنان، انت في النتيجة استطعت ان ترفع اشكال لكن وقعت في اشكال اخر. شوف شيخ، دائما أنك صورت لنا تطبيق قاعدة الجمع لحاض التبعيض في ترتيب الآثار، هل هذا يمكن جريان في الأحكام أو ما يمكن؟ يقول إلا أن المخالفة القطعية في الأحكام لا ترتكب في واقعة. هذا إشارة إلى مطلب يأتي، فكروا فيه لغاية وش بيقول الشيخ المطلب. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يعني خارطة الشيخ قال اولا ها طريقته، وايش معنى تطبيقاته في الموضوعات؟ جاب لها معنى، جاء يحقق المطلب. يحقق المطلب قال هل يمكن العمل بكلا الدليلين بتمام؟ قال ما نقدر. اذا ما نقدر نريد نطبق على الجوش نسوي، لازم نحافظ على جهه ونترك جهه. وين هالجهه اللي نحافظ عليها وين اللي نتركها؟ في باب الاحكام كذا، هذا ما ينطبق في الموضوعات. أجاب شيء ينطبق، أجاب معنى في الموضوعات. لما جاء قال هل ينطبق في الأحكام؟ رجع قال ما ينطبق في الأحكام، ما ينطبق في الأحكام. جاب صور لنا معنى وهو التبعيض في ترتيب الآثار. الآن بيرجع، هل التبعيض تنطبق في الأحكام أو ما تنطبق؟